يعني بحسه بالخمر
فذاك في الخمر اخر
يوجد كمان يجد قليل هو كثير وحرام يعني علل الجلد بانه قليل وكثير حرام علل الجلد في الحسوة
ذاك في الخمر بينما هذا الثاني هذا كثير قليله وكثير حرام في أكثر الروايات موجود ليس مخصوصا بهذا الرواية
بلسان التعليل ظاهرة التعليل
وأما التعميم الثاني أو قولوا البحث عن المخالفة الثانية التي قلنا أنه ربما خالف فيها المحقق الأردبيلي التعميم الثاني كان عبارة عن أنه هل يختص الحد بشرب المسكير أو بحيث لابد أن يصدق عنوان الشرب أو يثبت الحد حتى لو لم يصدق عنوان شرب المسكر هنا تارة لا يصدق عنوان شرب المسكر لأنه لا يصدق عنوان الشرب كما لو أخذ المادة المسكرة لا بطريق الشرب بطريق آخر جعلها في كبسولة فبلعها مثلا عجنها مع طعام فأكل الطعام فيقال أكل لا شرب زرقها مثلا إذا أمكن التزريق وهكذا فلا يصدق عنوان شرب المسكر وشارب النبيذ أو شارب الخمر وأخرى لا يصدق عنوان شرب المسكر لا لعدم صدق عنوان الشرب قد يصدق عنوان الشرب بل لكون المقدار الذي من النبيذ أو الخمر مقدارا مستهلكا في شيء آخر فلا يصدق شرب المسكر لأنه يصدق شرب شيء آخر بلحاظ الاستهلاك لكمية المادة المسكرة استهلاكا يفقد عنوان المسكر ولا يكون المجموع باعتبار غلبة ذاك الشيء الآخر لا يكون مسكرا فإذا هنا مقامان من هذا التعميم للبحث أما الأول وهو ما إذا كان هناك سكر قليل أو كثير بهذه المادة المسكرة لكنه لم يكن تناول المادة من خلال الشرب بل من خلال الأكل مثلا أو من خلال البلع مثلا أو من خلال الزرق مثلا هل هنا أيضا يثبت الحال قد يتوهم أن الوارد في الروايات عنوان شارب الخمر شارب النبيذ من شربه وهذا لا يصدق عليه شارب لأنه لم يشرب إلا أن هذا الكلام واضح الاندفاع فإنه وإن ورد في جملة من الروايات عنوان الشرب لكن بحسب المتفاهم العرفي الشرب كعملية شرب ليست ملحوظة في موضوع هذا الحكم لا في الحرمة ولا في الحد وإنما الشيء الذي يكون يفهم العرف أنه هو الموضوع لهذا الحكم أو للحكمين الحرمة والحد معا من الشرب نتيجة الشرب وهو دخول هذه المادة في جوف الإنسان وفي معدته أو عروقه هذا هو الذي يفهمه العرف بحسب المناسبات حتى لو ورد عنوان الشرب في شيء من الروايات كما ورد في جملة من الروايات وقد دلت بعض الروايات على أن الميزان هو هذا المعنى الدخول في العروق والشرايين دخول هذه المادة الشيطانية في العروق والشرايين لا عنوان الشرب من قبيل ما ورد في وقد ورد في رواية في معتبرة مسعدة بن صدقة بطريق الصدوق معتبرة بطريق الشيخ فيها سهل بن زياد في صفحة 269 هناك هذه الرواية فيها تعبير جيد قال كان عند أبي قوم فاختلفوا فقال بعضهم القدح الذي يسكر هو حرام وقال بعضهم قليل ما أسكر كثيره حرام هذا القليل والكثير إشارة إلى إسكار وعدم الإسكار بعضهم قال القدح الذي يسكر حرام أما القدح الذي لا يسكر لقلته فكأنه ليس حراما وقال أجابه الآخر قليل ما أسكر كثيره حرام فرد الأمر إلى أبي فقال أبي عليه السلام أرأيتم القسط لولا ما يطرح فيه أولا أكان يمتلي وكذلك القدح الآخر لولا الأول ما أسكر ثم قال قال رسول الله من أدخل عرقا من عروقه قليل ما أسكر كثيره عذب الله عز وجل ذلك العرق 360 نوعا من العذاب من أدخل هنا غير التعبير الإمام كان صار في مقام إعطاء الضابط الدقيقة من أدخل عرقا من عروقه لم يقل شربه ولا طعمه أدخل بأي شكل من الأشكال عرقا من عروقه أيضا لا كل عروقه قليل ما أسكر كثيره، شيئا قليلا من المادة التي كثيره يسكر لا قليله. مع ذلك كان موضوعا للحرمة، وعذب الله عز وجل ذلك العرق ب360 نوعا من العذاب. هي بطريق الصدوق معتبرة، من صدوق ينقلها عن أبيه عن الحميري عن هارون المسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية جعلت فيها خوش امتيازات، منها أنها لا تميز بين القليل والكثير من كل من مختلف المسكرات، لم يرد في خصوص الخمر، بل ورد في غيره، لأنه في غيره كان هذا النزاع الفقهي أنه مثلا إذا لم يبلغ حد الإسكار لا بأس بشربه. وأيضا تدل هذه الرواية على أنه أن الميزان إنما هو الدخول، إدخال هذا في الجوف في العرق، سواء كان عن طريق الشرب صدق عليه شربة أو لم يصدق عليه شربة. طبعا الرواية واردة في الحرمة، لم تشر إلى الحد، إلا أننا قلنا أن هناك ملازمة بين الموضوعين، ما هو موضوع حرمة الشرب المسكر هو موضوع حرمة الحد أيضا. إذن فتكون من هذه الناحية مفيدة لنا، وأيضا يمكن الاستفادة في عدم خصوصية للشرب بمثل صحيح الحلبي في صفحة 276 في هذه الصحيحة، قال: سألت أبا عبد الله عن دواء عجن بالخمر، قال: لا والله ما أحب أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به؟ إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير، وترون أناسا يتداوون به. أيضا هذه الرواية واردة في غير الشرب، واردة في الأكل، فإن دواء عجن بالخمر. نعم، داخل الدواء، ربما يكون مطعوما، يعني لا يكون لا يصدق عليه عنوان الشرب. مع ذلك الإمام يقول: لا أحب أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به؟ فالميزان مطلق التناول، سواء صدق عليه عنوان التداوي، صدق عليه عنوان الشير، صدق عليه عنوان
الإسكار، إنما يتحقق للدخول من الفم إلى المعدة، إنما للتداوي للإحتقان، لأن الإسكار يتحقق للدخول في المعدة والامتصاص كما قلتم، لكن التداوي هذا لا بأس.
وفي بعض الروايات ورد النهي عن جعل الخمر
اسمحوا لي من المعدة إلى الدماغ كما قلت، لكن التداوي بالخارج ما المانع به؟
وفي بعض الروايات ورد أيضا النهي عن الاكتحال بما فيه الخمر، وكل ذلك باعتبار النقطة التي أشرنا. ولا طبعا بعض الفقهاء استشكلوا في العمل بظاهر هذه الروايات، ظاهرها النهي عن الاكتحال بما فيه المسكر، مثلا في موثقة في 288 ورد
محرم لا يكون دواء إلا مع الانحصار به، الرواية نظرة لعدم الانحصار.
في رواية يقول في صحيح في رواية علي بن جعفر بسند صاحب الوسائل المعتبر في كتابي عن أخيه، قال: سألته عن الدواء هل يصلح بالنبيل، قال: لا، إلى أن قال: وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيل، قال: لا. هذه الروايات الفقهاء حاولوا أن يحملوها على الكراهة مثلا، باعتبار أن هذا ليس شرب خمر وليس مرتبطا مثلا بباب السكر، مع أنه لا وجه لذلك، بعد أن لاحظنا أن مادة الكحول تمتص بسرعة من قبل العروق والشرايين وتؤثر أثرها كما لو كانت في المعدة، يكون لها تأثير كما لو كانت في المعدة، فلعل هذه يكون نظير ما إذا الإنسان شرب قطرة صغيرة من الخمر عن طريق المعدة، الأثر المترتب على دخول الكحول من خلال العين وشرايين العين نفس الأثر لهذه المادة الكحولية الشيطانية فيما إذا دخلت عن طريق الفم وإلى المعدة وجذبت في المعدة. فلعل هذه الروايات تريد أن تبين هذه القضية الحقيقية، هذه الواقعة العلمية التي تعتبر من أدلة إعجاز هذه الروايات وإعجاز كلمات المعصومين، أنه حتى بشكل دوائي وبشكل استعمال الخارجي أيضا كما في الكحل ووضعه في العين لا يجوز ذلك، لأنه يؤدي إلى تأثير الأثر الخاص الشيطاني لهذه المادة من خلال التسرب في العروق والذهاب إلى مركز الإسكار. وعلى كل حال، إذن ففي الروايات ما تصرح بأنه ميزان
صاحب المدارك بأنه للتداوي لا بأس به،
هذا الإسكار إنما يتحقق للدخول بالمعدة من الحلق إلى المعدة. هذا التداوي ما الإشكال فيه؟
الرواية تقول لا يجوز. الإشكال على الإمام وعلينا.
لا تسرب إلى العقل.
نحن نأخذ بكلام الإمام ولا نأخذ بكلام صاحب المدارك.
كيف تسرب إلى العقل؟
إذن ففي هذه الروايات هذه الروايات تدل على أنه لا يجوز كل أنحاء تناول المسكر، سواء كان تناول المسكر من خلال الشرب والطعم ونحو ذلك، أو كان بعنوان آخر كعنوان إدخاله في عرق من عروقه كما في معتبرة مسعدة بن صدقة. مضافا إلى أنه في بعض الروايات الواردة في قلنا هذه الروايات واردة في الحرمة، فالتعدي منها إلى الحد بحاجة إلى ضم تلك الملازمة التي أشرنا إليها، ليست في هذه الروايات دلالة على الحد أيضا، لكن إذا ضممنا تلك الملازمة يثبت أن ما هو موضوع الحد أيضا هو نفس ما هو موضوع الحرمة، وهو مطلق التناول. أيضا في بعض الروايات الحد يوجد إطلاق يشمل التناول بغير الشرب، من قبيل ما ورد في رواية زرارة المتقدمين، إذا أسكر من النبيذ المسكر، لم يقل إذا شرب، قال إذا أسكر، وأسكر يعم ما إذا كان سكره أو تناوله للمسكر من غير ناحية الشرب، وإن كان فرده الغالبي المتعارف والشرب، إلا أن هذا لا يؤدي إلى التقييد بعد أن كان التعبير أسكر. ومثله صحيح أبي بصير في هذه الصحيحة كذا ورد، قال سألته عن السكران والزاني قال يجلدان مجردين بين الكتفين. هنا ورد التعبير بالسكران، قالوا أن الإنسان استطاع أن يسكر من دون الشرب، يسكر من خلال استعمال تناول المسكر بشكل آخر غير الشرب، ويسكر يكون مشمولا لإطلاق السكران يجلد كما يجلد الزاني أو يجلد ماجد. طبعا أي ما فيها حد آخر. فإذن ففي روايات الحد أيضا يوجد ما فيه تعميم، يعني ما لا يختص بعنوان الشر. فلو فرض ورود الشر في بعض الروايات في روايات الحد، ولو فرض عدم إمكان إلغاء خصوصية الشر واحتمال دخالة الخصوصية في موضوع الحد، فمثل هذه الروايات مطلقة يمكن التمسك بها وإثبات أن تناول المسكر بغير الشر أيضا يكون فيه حد ويثبت فيه الحد. وإذا تناول المسكر مع فعلية الإسكار بغير الشرب وكان فيه حدا، فبالملازمة يثبت أنه لو كان تناوله لمقدار لا يسكر بالفعل أيضا فيه حد، لما قلنا في البحث السابق من التعميم من هذه الناحية. يعني لا يقال أن هذه الروايات واردة في المسكر بالفعل، يعني من يسكر بالفعل يكون سكرانا، فإنه لو ثبت إلغاء خصوصية الشرب في السكر بالفعل فيثبت إلغاء وخصوصية الشرب أيضا فيما يكون مسكرا ويتناول ويكون مسكرا بحسب شأنه، يعني كثيره مسكرا وإن كان قليله ليس بمسكر، لكن بعد يرجع إلى التعميم السابق الذي تقدم الكلام فيه. وهناك من تمسك بإطلاق معتبرة أبي بصير في المقام الواردة في صفحة 469، قال كان علي يضرب في الخمر والنبيذ 80، قال بأن كان علي يضرب في الخمر والنبيذ 80، هذا مطلق، يضرب في الخمر والنبيذ، لم يقل يضرب في شرب الخمر والنبيذ. فنتمسك بإطلاق في الخمر والنبيذ لما إذا كان تناول الخمر والنبيذ بغير حالة الشرب، بل بحالة التزريق مثلا أو بحالة البلع مثلا ونحو ذلك، فجعل هذا دليلا على الإطلاق في المقام. هذا الاستدلال إنما يصح، هذا الاستدلال لا يصح بحسب الحقيقة، باعتبار أننا تارة نعمل تلك العناية التي ذكرناها في البداية من أن العرف بحسب متفاهمه وبحسب المناسبات المركوزة لديه يفهم عنوان الشر بمعنى نتيجة الشر، تارة نقبل تلك النكتة وأخرى لا نقبلها. إذا قبلنا تلك النكتة وقلنا أن العرف بحسب مركوزاته ومناسبات ذهنه يحمل الشرب على نتيجة الشرب، فلا نحتاج إلى هذه الرواية، حتى الرواية التي يكون فيها كلمة الشرب يثبت فيها إطلاق، ولا تختص حينئذ هذه المناسبة بهذه الرواية، بل تعم كل روايات الباب، وتكون كل الروايات مطلقة شاملة لحالة التناول بغير الشرب. وإذا لم نقبل تلك المناسبة وصرنا حديين رياضيين في التعامل مع الدلالات، بحيث لابد من أن يكون هناك إطلاق في اللفظ، ولفظ الشر ليس له إطلاق، فهذه الرواية أيضا لا ينفعنا ولا إطلاق فيها بنفعنا. وذلك باعتبار أن هذه الرواية كان علي يضرب في الخمر، لابد من افتراض تقدير فيه، فإنه كان علي يضرب في الخمر، الحد والحرمة لا يسندان إلى الأعيان مباشرة، دائما الحد والحرمة يثبتان للأعيان من قبل حرمة أمهاتكم أو حرم الخمر. حرم الخمر هنا يوجد تقدير، أي حرم شرب الخمر، حرم نكاح الأمهات، دائما التحريم والحد وكل الأحكام التكليفية وشبه التكليفية تكون أفعالا عارضة ومحمولة على أفعال المكلفين لا على الأعيان الخارجية. الخمر الخارجي بما هو خمر في الخارج لا معنى لأن يقال فيه حد، ولا معنى لأن يقال فيه حرمة. الحرمة والحد لشرب هذا الخمر الخارجي ولنكاح المرأة وهكذا. إذن فلا بد من أخذ تقدير هنا عندما يقول كان علي يضرب في الخمر، يعني يضرب في شرب الخمر، لا بد من تقدير. وحينئذ إذا أريد إثبات هذا التقدير، إذا أريد إثبات التقدير في المعنى الأعم من الشر بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فقد ذكرنا مرارا أن الإطلاق ومقدمات الحكمة لا تعين المفهوم المقدر. الإطلاق ومقدمات الحكمة تعني، الإطلاق يعني نفي القيد في المفهوم المشخص، نفي أخذ قيد زائد عليه. أما المفهوم المقدر هل هو المفهوم الأوسع أو المفهوم الأضيق؟ لو دار التقدير في مورد بين مفهومين، بين أن يكون المقدر هو المفهوم الواسع أو المفهوم الضيق، مطلق التناول التناول أو خصوص الشرب في المقام يدور أمر هذا المقدر، بين أن يكون مطلق التناول أو خصوص الشرب للخمر والنبي، الإطلاق لا يعين المفهوم الأوسع. الإطلاق ومقدمات الحكمة ليست كما قرأتم في علم الأصول، ليست لتعيين المفهوم في قبال مفهوم آخر. الإطلاق يعني نفي القيد، وأنه بما أنه في مقام الإثبات لم يذكر القيد إذن ثبوتا لا قيد أيضا. أما ما هو المفهوم الذي أخذ، هذا لابد أن يعين بالدال على ذاك المفهوم. والإطلاق ومقدمات الحكمة لا تكون دالة ومعينة للمفهوم المأخوذ في موضوع الحكم، هذا لابد له من دال آخر. والدال الآخر في المقام إذا رجعنا إلى المناسبة التي قلناها، فتلك المناسبة تقتضي أن تكون كل الروايات مطلقة. وإذا رجعنا في الدال على المفهوم المقدر في المقام إلى مقدار الحدي، فالقدر المتيقن منه بل المناسب أيضا عرفا بحسب التعبيرات العرفية في باب المطعومات والمشروبات هو أخذ الشرب، كان يضرب في الخمر والنبيذ، أي في شرب الخمر والنبيذ، كما في عندما يقول حرمت الخمر يعني حرم شرب الخمر. هناك أيضا يكون المقدر المقدال على التقدير وهو المناسب العرفية، لأن حذف ما يعلم جائز، ما يعلم إنما هو الشيء المناسب مع هذا المذكور، والشيء المناسب مع المذكور الذي هو من المطعوم أو المشروب إنما هو الشرب والأكل، كما في حرمة الميتة أي أكل الميتة، حرم لحم الخنزير أي حرم أكل لحم الخنزير. حينئذ أيضا لا يكون هنا دال على أخذ المعنى الأوسع إلا بأن نرجع إلى تلك المناسبة التي أشرنا إليها، وتلك المناسبة حينئذ إذا قبلناها لا فرق بين هذه الرواية وبين سائر الروايات، حتى الروايات التي ورد فيها التصريح بالشرب تلك المناسبة تحكم عليها وتلغي خصوصية الشرب فيها، ويكون الموضوع هو الأعام. إذن فهذه الرواية ليس فيها امتياز على سائر الروايات كما توهم. هذا كله المقام الأول، ويأتي المقام الثاني.